أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في دعوى الأملاك، مسألة 58. قال: لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، ادعى مالا وهذا المال ليس في يد أحد، حكم به له، يحكم بهذا المال لهذا المدعي الذي ادعى هذا المال الذي لا يد لأحد عليه. فلو كان كيس قر على هذا المثل، قال: فلو كان كيس، هذا مضمون الرواية سنقرأها، فلو كان كيس بين جماعة، فالرواية فيه 1000 درهم، وادعاه واحد منهم دون الباقين قضي له، يحكم لأن هذا الكيس للمدعي. هذه هي المسألة. هذه المسألة البحث فيها يقع في هذا الشيء، في أنه هل يحكم في هذه الحالة بمجرد الدعوة من دون المطالبة بالبينة ولا يمين، هل يحكم بما ادعاه له بمجرد عدم وجود منازع له في هذه الدعوة، لا يوجد معارض له في هذه الدعوة، فهل يحكم له به بمجرد دعوة من دون حاجة إلى بينة ومن دون حاجة إلى يمين، أو لا يحكم له بذلك؟ والمقصود من الحكم في المقام أو القضاء كما في بعض التعبيرات هو مجرد الحكم له به، للقضاء بمعنى فصل الخصومة كما هو المعنى المطروح للقضاء، لكن الخصومة في المقام، لأن المفروض هو أنه لا يوجد منازع له في هذه الدعوة، فليست هناك خصومة حتى يقال بأنه يقضى بمعنى فصل الخصومة، وإنما المقصود هو أنه يحكم بأن هذا المال له، حكمه هذا أن المال يكون له، يجوز له التصرف فيه، يجوز له سائر الأمور الأخرى التي تثبت للملاك بالنسبة إلى أملاكهم. المعروف والمشهور ذهب إلى ذلك، يعني إذا ما ذكره السيد الماتن من أنه يحكم له بمجرد الدعوة ولا يطالب بالبينة ولا يطالب بأي شيء آخر، بمجرد الدعوة يحكم بأن المال له، ويترتب على ذلك طبعا هو جواز تصرفه فيه، جواز بيعه، جواز كذا إلى آخره، كسائر أملاكه الأخرى. استدل على هذا الرأي المعروف والمشهور بأدلة، تذكر بعض هذه الأدلة. الدليل الأول ما في المسالك الشريف الثاني، فإنه استدل على ما ذهب إليه المشهور بهذا الدليل، وهو أنه لا وجه لمنع المدعي من المال الذي دعاه بعد فرض عدم المنازع، لا وجه لمنع المدعي من هذا المال بعد فرض عدم المنازع، ولا وجه لإحلافه، ولا لطلب البينة منه، إذ لا خصم له ولا منازع أمامه حتى يترتب عليه هذه الأمور، حتى يقال بأنه هذا له منازع فيمنع من التصرف، أو يطلب منه البينة، أو يطلب منه اليمين. أقول كل هذه لا وجه لها، لماذا؟ لأنه ليس له شنو منازع. فيحكم له به. في الحقيقة الكلام ليس في جواز التصرف، كلام الفقهاء ليس في جواز التصرف، وإنما في جواز القضاء له بمجرد دعواه. هل يجوز أن يقضى له بهذا المال فيحكم بأن هذا المال له بمجرد دعوة من دون بينة ومن دون يمين أو لا؟ وليس الكلام في منعه من التصرف منه وعدم منعه من التصرف من هذا المال حتى يقال أنه لا وجه لمنعه مع عدم المنافع. كلامنا ليس في أنه يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف حتى يقال، لأنه لا وجه لمنعه من التصرف. ليش؟ لعدم وجود المنازع. ومن الواضح أن مجرد عدم المنع من التصرف لا يستلزم ماذا؟ جواز القضاء له به بمجرد ماذا؟ بمجرد الدعوة. ما قلنا لازم بينهما لا يمنع من التصرف، يمكن أن يستند في ذلك إلى عدم دليل على ماذا؟ على منعه من التصرف. لا دليل على منعه من التصرف، فيلتزم بماذا؟ فيلتزم بجواز تصرفه فيه. لكن ما نبحث عنه في المقام ليس هو هذا، نبحث عن جواز القضاء له به. ومن الواضح أن القضاء له به يحتاج إلى دليل، لا يكفي فيه مجرد ماذا؟ عدم وجود وجه للمنع من ذلك، بل لا بد من إقامة دليل على ماذا؟ على جواز القضاء له به. هناك فرق بين المنع من التصرف وبين أن يقضي الحاكم بأن هذه العين لفلان. لهذا القضاء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مستند يستند إليه الحاكم في قضائه، ولا يكفي في تجويز القضاء ماذا؟ مجرد عدم وجود دليل على المنع. وخلاف المنع من التصرف يكفي في عدم المنع عدم وجود دليل على المنع. كل شيء نشك في أن الإنسان ممنوع منه أو لا مع عدم وجود دليل على المنع، هذا يكفي في عدم المنع. لكن جواز القضاء يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد ماذا؟ أنه لا وجه للمنع، لا وجه للمنع، فنلتزم بأنه غير ممنوع من التصرف. لكن أين هذا من ماذا؟ من حق كلامنا. محل كلامنا أنه هل يقضى له به أو لا، هل يقضى له به أو لا، هل يحكم له به أو لا. المشهور ذهب إلى أنه يجوز الحكم له به. الكلام أنه شنو مستند هذا الجواز؟ ما هو الدليل على جواز الحكم له به؟ وبعبارة أخرى، هل يكفي في جواز الحكم له به مجرد دعوة، مجرد دعوة من دون منازع، أو لا يكفي؟ هذا هو محط الكلام، وليس الكلام في أنه هل يمنع من التصرف أو لا يمنع من التصرف حتى يقال أنه لا وجه لمنعه من التصرف. الدليل الثاني الذي استدل به على رأي المشهور هو ما أشير إليه في بعض الكلمات من التمسك بإطالة حمل قول المسلم على الصحة. هذا ادعى شيئا وهو مسلم، ومقتضى القاعدة هو ماذا؟ أن نحمل قول اليمن على الصحة، فيلتزم بأن دعواه صحيحة، وبالتالي يكون المال له، لأن كون المال له هو مقتضى صحة قوله وصحة ادعاءه. فإذا فرضنا وجود أصل من هذا القبيل يقول أنه يحمل قول المسلم على الصحة عند الشك فيه، هذا نحمله على الصحة، وبذلك يثبت أن المال له. هذا الدليل الثاني الملاحظ عليه هذه، لأنه تارة يراد من الصحة المقام الصحة بمعنى التصديق، بمعنى الصدق والمطابقة للواقع، وأخرى يراد من الصحة ما يساوق المشروعية، ما يساوق المشروعية، وأن هذا لم يرتكب حراما. عندما نشك أنه هذا في قوله في فعله ارتكب حراما أو لا، هناك فرق بين أن ندري إطالة صحة القول لإثبات صحته وصدقه ومطابقته للواقع، وبين أن ندري إطالة الصحة فعل من أفعال المسلم نشك أن هذا الفعل هل قدر منه على نحو محرم أو لا. إطالة الصحة تقول لا، الأصل في أفعال المسلم أن تكون شنو؟ مشروعة، أنها لم تصدر منه على نحو محرم. فالصحة المقام، إطالة الصحة المقام التي تمسك بها هذا القائل، إن أريد بها الصحة بمعنى الصدق والمطابقة للواقع فهذا لا دليل عليه. ليس عندنا دليل على ماذا؟ على أن الأصل في قول المسلم أنه شنو؟ مطابق للواقع. ما عندنا شرط، لا يوجد عندنا أصل من هذا القبيل يقتضي ماذا؟ إطالة الصحة بمعنى إطالة الصدق في أقوال ماذا؟ في أقوال المسلم. وهذا العمل على هذا، نحن ما نقبل إطالة الصحة بمعنى الصدق في ماذا؟ في قول المسلم، وإنما أكثر المسلمين الذين يحدثون بأشياء ولا ندري فيهم إطالة ماذا؟ الصحة. ويكفيك الشك في الأخبار التي ينقلها المسلمون، بل حتى الإمامية الاثني عشرية ينقلون لنا هذه الأخبار في باب وكذا في باب التوثيقات، مع ذلك لا نلتزم بجريان إطالة الصحة فيها والبناء على صدقه في قوله ومطابقة قول علما للواقع. بل يمكن أن يقال أنه دل الدليل على ماذا؟ على عدم جريان هذا الأصل بالنسبة إلى قول المسلم. هذا مضافا إلى أنه هذا أخص من المدعى، أخص من المدعى كما أشير إليه في الرياض وغيره، باعتبار أن محل كلامنا ليس في خصوص المسلم، محل كلامنا المسألة المطروحة في المقام ليس خصوص المسلم. إذا ادعى حتى غير المسلم ما لا يد لأحد عليه فهل يحكم له به أو لا؟ لا معنى للاستدلال حينئذ على أنه يحكم له به تمسكا بإطالة الصحة في قول المسلم، ومن هنا يكون هذا الدليل أخص من المدعى فهو لا ينفع. والعمدة هو عدم وجود ثبوت دليل على جريان إطالة الصحة في أقوال المسلم بمعنى الصحة والمطابقة والصدق والمطابقة للواقع. وأما إذا أريد من الصحة المشروعية، المشروعية هذا فعل بالنتيجة قدر من المسلم ولو كان بلحاظ القول، فعل قدر من المسلم فهل قدر منه على نحو المشروع أو لم يصدر منه على نحو المشروع؟ حينئذ يقال بأنه إطالة الصحة تجري لإثبات المشروعية. هذا يمكن الالتزام به، وهذا هو معنى إطالة الصحة المذكور عنها في غير مورد. إطالة الصحة هذا معنى أن الأفعال التي تصدر من المسلم عندما نشك في أنها صدرت منه على نحو جائز أو على نحو غير جائز، الأصل هو ماذا؟ هو حمل فعل المسلم على الصحة. بمعنى شنو الصحة؟ مو بمعنى المطابقة للواقع، وإنما بمعنى أنه صدر منه على نحو شنو جائز، لم يصدر منه على نحو محرم، لم يصدر منه على نحو غير مشروع وجائز، بل صدر منه على نحو مشروع. هذا يمكن الالتزام به، بل هذا ما دل الدليل عليه. لكن هذا كما هو واضح لا يقتضي ماذا؟ حجية قوله ومطابقة للواقع الذي هو محل الكلام. المفروض أن هذا ادعى أن هذا المال له، نحن بأي وجه نحكم بأن هذا المال له؟ غاية ما يمكننا تمسكا بإطالة الصحة في أفعال المسلم هو أن نقول بأن هذه الدعوة صدرت منه بنحو شنو جائز، لم تصدر منه على نحو شنو محرم. بعبارة أخرى أن هذا الرجل لم يتعمد الكذب المحرم، لم يتعمد الكذب المحرم، لكن تبقى احتمالات أخرى، اشتباه، غلط، إلى آخره، غفلة، إصالة الصحة بمعنى المشروعية. غاية ما يفرض بها وأن هذه الدعوة صدرت منه على نحو جائز، لكن هذا لا يعني حجية قوله، لا يعني مطابقة قوله إما للواقع وصدقه بلحاظ الواقع حتى يستند إلى ذلك للحكم بأن هذا المال له. نعم، ما يمكن أن نقوله هذا هو أنه في دعواه لم يفعل حراما، لكن هذا لا يثبت ماذا؟ مطابقة قوله للواقع وصدقه وحجية قوله كما هو واضح. الدليل الثالث الذي هو العمدة، وهو الذي تعارف في كلمات الفقهاء الاستدلال به على هذا الحكم، هو رواية المنصور بن حازم مروية في الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول والحديث الوحيد في هذا الباب. الرواية رويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، سند الشيخ الكليني فيه إرسال، لكن سند الشيخ الطوسي تام بالغا، فالرواية صحيحة ومعتبرة بنقل الشيخ الطوسي. الشيخ الكليني رويها عن علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم. هنا يوجد إرسال بين إبراهيم بن هاشم وبين منصور بن حازم، لكن الشيخ الطوسي يرويها في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم. هذا السند الثاني صحيح ومعتبر، فالرواية تكون معتبرة ولا اختلاف في النقل بينهما. الشيخ صاحب الوتاج ينقل المتن عن الكافي، وهو نفس المتن المذكور في التهذيب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له 10 كانوا جلوسا ووسطهم كيس، ووسطهم كيس فيه 1000 درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا، كلهم نفوا أن يكون هذا الكيس لهم. وقال واحد منهم: هو لي. دعاه واحد منهم فلمن هو؟ يسأل فلمن هو الكيس، لمن يكون؟ قال عليه السلام: للذي ادعاه، هو للذي ادعاه. هذه هي الرواية. استدلال بالرواية واضح، فرضت الرواية مجرد الدعوة من دون وجود منازع، لأن الآخرين جميعا نفوا أن يكون الكيس لهم، فما عندهم معارضة، ما عندهم نزاع ويا هذا الشخص المدعي إطلاقا. إذن هي مجرد دعوة، مجرد دعوة. الإمام عليه السلام حكم بأن الكيس له، لم يذكر البينة، لم يذكر اليمين، وهذا هو معنى ما يقول المشهور من أنه بمجرد دعوة من دون منازع يحكم بأنه له من دون حاجة إلى بينة ولا إلى يمين. ولذا جعلت هذه الرواية هي مجرى فتوى مشهور. اعترض على الاستدلال بهذه الرواية باعتراضات. الاعتراض الأول ما هو المنقول عنه ابن إدريس، أنا لم أراجع الكرائم، لكن مشهور نقل عن الشيخ ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية. وحاصل الاعتراض هو أن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، يعني أن الرواية لا تريد أن تحكم بأن المال والكيس له لمجرد ادعاء المدعي من دون وجود منازع. لا، صحيح هي حكمت بأن الكيس له، لكن مدرك الحكم، منشأ الحكم، وجه الحكم ليس هو مجرد أن هذا ادعى من دون ماذا؟ من دون منازع، وإنما الحكم استند إلى ماذا؟ إلى اليد، إلى اليد. وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام هو أنه ادعى مالا لا يد لأحد عليه، ما قيد عليه إطلاقا. غاية الأمر أنه هو ادعى من دون شنو؟ من دون منازع، لكن لا يد لأحد عليه. لم يقف في الرواية أن المدعي يده على المال، إذا يده على المال وادعى لا إشكال فإنه يحكم له به. الشيخ ابن إدريس يقول أن الرواية ناظرة إلى هذا، إلى ماذا؟ إلى مال اليد في المقام، لأن الرواية كأنها تفترض أن المدعي يده على المال، وإذا حكم الإمام بأن المال شنو؟ له، استنادا إلى اليد لا استنادا إلى مجرد الدعوة من دون ماذا؟ من دون منازع. الوجه في ذلك، الوجه في هذا الاستفادة، هو أنه كان يفهم أنه المال إذا كان بيدي، كان بين جماعة واضح أنه إذا كان بيد جماعة لا يحكم بأن المال لأحدهم بالقصور، واضح لا يحكم بأن المال لأحدهم بالقصور لأسباب أنه تبيح بلا مرجح. الفرق بين هذا الذي نحكم بأنه المال له وبين ماذا؟ وبين غيره، بعد أن كان المفروض أن المال بينهم وبيد الجميع. وهذا يحفظ الأموال المشتركة، الأموال المشتركة تكون بيد ماذا؟ بيد الشركاء جميعا، ولذا لا يحكم بماذا؟ بأن المال لأحدهم، لا وجه له، بأن نستند إلى اليد للحكم بأن هذا المال لفلان، لا فرق بين فلان وبين الآخر في كون يد كل منهم على ماذا؟ على هذا المال، وإنما يحكم بأنهم بالتسوية بينهم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا المال. والمقصود من ذلك هو أنه هناك شيء يمكن أن يعبر عنه بأن هناك يد واحدة تتعلق بالمجموع، هناك طلقنة واحدة تتعلق بماذا؟ بالمجموع، باعتبار ما ذكرناه من عدم إمكان الترجيح بلا ماذا؟ بلا مرجح. الحكم بأنه لواحد بالقصور ترجيح بلا مرجح، فيحكم بماذا؟ بأنه هناك يد واحدة تتعلق بالمجموع. وهذا مرجعه إلى هذا، لأن كل واحد من هؤلاء له يد على ماذا؟ على المال. بالنتيجة لشيء كل واحد منهم له يد على هذا، على تمام المال، هذا له يد على تمام المال، هذا له يد على تمام، وهكذا. حينئذ إذا أحد هؤلاء نفى ملكيته للمال انسحب، أنا ما لي علاقة به، واعترف بأن المال ليس له، واضح أن هذا يخرج ماذا؟ يخرج من الحساب. فإذا الثاني اعترف بذلك، الثالث، الرابع، وهكذا تمام التسعة، قالوا أن المال ليس لنا وبقي واحد، حينئذ واضح بأنه تثبت يده على ماذا؟ على تمام المال، ويكون صاحب يد على تمام المال. فإذا كان صاحب يد على تمام المال، حينئذ الحكم بأن المال له يكون على القاعدة، على وفق القاعدة، وليس حكما على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى دليل، حكم على وفق القاعدة. ولا تصلح الرواية بعد هذا التفسير أن تكون مستندا لفتوى المشهور الذي يحكم بأن المال له بمجرد الدعوى من دون ماذا؟ من دون منازع. وإنما يكون دليل على أن اليد يمكن أن يستند إليها في الحكم بأن المال لصاحب اليد. فالروايه تكون اجنبيه عن محل الكلام، ولذا لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. واضح ان الشيخ ابن ادريس وتبعه جماعه يفهمون ان المال بيد الجميع، عشره كانوا جلوسا ووسطهم فيه. يفهم من هذا ان ماذا؟ ان يد الجميع على ماذا؟ على هذا الكيس. فحينئذ تكون دعوى واحد من هؤلاء من كيس هذا المال مع اعتراف الباقين بانه ليس ملكا لهم كافيه بالحكم بان هذا المال له، لانه صاحب يد، لانه صاحب يد. فاذا كان صاحب يد يحكم له به على القاعده بلا حاجة إلى دليل. في الحقيقة هذه الاستفادة مو واضحة من الرواية. الرواية غاية ما فيها هذا، قوم كانوا عشرة كانوا جلوسا ووسطهم فيه. من أين نفهم بأنه أن يدهم كانت علينا على الفيه؟ اليد بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء على الكيس. ما يفهم من الرواية هذا، ممكن أن لا يكون، لا تكون يد لهم على الكيس، من باب الاتفاق كان جلوسهم في موضع وكان هناك كيس مرمي وسطهم. هذا ممكن أن يتفق، يمكن أن يتفق ذلك من دون أن يفترض أن لهم يد على ماذا؟ على هذا الكيس. الرواية لا يفهم منها ذلك. غاية ما قلت الرواية عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس. من يفهم من الرواية ماذا؟ أن يد كل واحد منهم كانت علما على الكيس، كما هو الحال في ماذا؟ في الأموال المشتركة بين الشركاء، بين جماعة. أموال مشتركة بين جماعة، يد كل واحد منهم على هذا المال. الرواية لم يفترض في هذا، ففهم أن يد الجميع على هذا الكيس من قوله وكان ووسطهم فيه. هذا لا يفهم منه ماذا؟ أن يدهم كانت ثابتة على هذا، على الكيس. اليد بمعنى الاستيلاء والسيطرة، هذا معنى اليد، بمعنى الاستيلاء والسيطرة عليهم على هذا الكيس. بل قد يفهم من الرواية ولو من باب الإشعار والإشارة أنه لا، القضية مو قضية أن يدهم على الكيس، هذا صفتان حصل هذا الكيس في هذا الموقع الخاص. وحينئذ التفت كل واحد منهم الآخر، هذا لك هذا لك، كلهم قالوا لا، وأحدهم ادعى هذا المال. تعليل الحكم بأن هذا له بمسألة اليد، هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا مضاهر. إلى أن استيلاء الجميع على تمام المال، هذا المعنى يصعب تصورا، يصعب تصورا. استيلاء اسميا على تمام المال يصعب تطورا، لأن اليد بمعنى كما قلنا بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء والسيطرة على المال ومنع الآخر من ماذا؟ من التصرف فيه. هذا يمكن تطور لواحد تمام المال، كما هو المدعى في كلام الشيخ ابن ادريس أن الجميع لهم يد على تمام المال. قل هذا يصعب تطورا. لماذا؟ لأن الشيء المعقول والمتصور أن تكون هناك يد لأحدهم على تمام المال، أما أن تكون هناك، يكون هناك شخصان كل لهم يد على المال فضلا عن عشرة، هذا تطور صعب. لأن معنى أن هذا له يد على المال يعني أنه استولى على تمام المال بنحو يمنع الآخرين من التصرف فيه. هذا المعنى ما يمكن تكراره بلحاظ نفس المورد لشخص هنا لشخص آخر. إذا هو هذا مستولي على المال ومسيطر على المال ويمنع الآخرين من التصرف فيه، ما يمكن أن نفترض في عين الوقت لأن شخصا آخر أيضا مستولي على تمام المال ومسيطرا عليه ويمنع الآخرين من الشنو من التصرف فيه، لا يمكن الجمع بينهما. بالنسبة إلى اثنين فرضا ماذا؟ فرضا عن عشرة. وإنما المعنى المعقول والمتطور لليد الجميع على المال أن تكون اليد ثابتة على مقدار من المال يساوي نسبة هذه اليد إلى ما لا للجميع. لهذا النسبة يكون اليد ثابتة والاستيلاء ثابت والسيطرة ثابتة، بمعنى أنه إذا كان كما في المثال الرواية عشرة فكل واحد منهم له يد على عشر المال، خمسة كل واحد منهم له يد على خمس المال، اثنين كل واحد منهم له يد على نصف المال. يمكن أن نقول أن هذا يستولي على نصف المال ويمنع الآخر من التصرف، هذا أيضا يستولي على نصف المال ويمنع الآخر من التصرف. فإذا في محل الكلام المفروض أنهم عشرة، الشيء المعقول هو هذا أن يكون لكل واحد منهم اليد على ماذا؟ على عشر المال، على عشر المال لا على ثمان المال. فإذا فرضنا أن هذا الشخص المدعي له يد على عشر المال، الحكم بأن التسعة الباقية من المال، تسعة أعشار المال الباقية بأنها له، لا يمكن أن يستند فيه إلا إلى اليد، وإنما لا بد أن يستند فيه إلى ماذا؟ إلى أنه ادعى من دون ماذا؟ من دون مناظر. لا يمكن أن يكون المستند هو اليد، لأنه لا يد له إلا على عشر المال. ما له معنى نقول بأنه كل واحد منهم هو له يد على ثمان المال، سحبه دولة تسعة بقى واحد له يد على ثمان المال، فيحكم بأن المال له استنادا إلى اليد. هذا غير متصور. لماذا؟ لأن هذا المدعي ليس له يد على ثمان المال، وإنما له، لو سلمنا وجود اليد طبعا، لو سلمنا وجوده يعني الجميع على المال، هذا التنزل. هذا بالجواب الأول قلنا أنه لا، لا يظهر من الرواية أن لهم يد على المال أصلا. من بعد الاتفاق هذا الكيس حصل وسطهم. لو تنزلنا وسلمنا أن يد الجميع على المال فهذا لا يبرر الحكم بأنها للمدعي استنادا إلى اليد، لأن المعنى المعقول والمتطور من كون الجميع له يد على المال هو أن كل واحد منهم له يد على ماذا؟ على مقدار حصته. فالمدعي له يد على العشر. إذن ما هو الوجه في أن يحكم بأن العشار الأخرى هي له؟ هذا لا مبرر له إلا ما ذكره المشهور من أنها دعوة من دون ماذا؟ من دون منازل. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية. فهذا كله الإشكال الثاني هو هذا فقط العنوان، أن يستظهر من الرواية هو أن الدعوة، دعوة هذا المدعي هي دعوة بعد الإنكار، دعوة بعد الإنكار مو دعوة ابتدائية، دعوة بعد الإنكار، فتكون ناظرة إلى شيء آخر. يخرج عن مسألة اليد، دعوة بعد الإنكار ما ينتهي من هذا. الرواية تقول فقالوا كلهم لا، كلهم لا يعني من حتى المدعي كلهم، هذا معلوم كلهم عشرة، عشرة كانوا جلوسا ووسطهم فيه واحد التفت للثاني لك هذا لك ذاك، فقالوا كلهم لا، كلهم قالوا لا، هذا إنكار. بعدين وقال واحد منهم هو لي، فكأنه ادعاه بعد ماذا؟ بعد الإنكار. فتكون الرواية ناظرة إلى هذا إلى الدعوة بعد الإنكار، وحينئذ لا تكون ناظرة إلى محل الكلام. هذه خلاصة المناقشة الثانية، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.